أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات التعليق على كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والبركة أن تبدأ كل أعمالك بسم الله. فهو سيبدأ في هذا الكتاب الكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقدم البركة بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا في بسم الله الرحمن الرحيم فائدة أخرى، وهي الاستعانة، أن يستعين بالله تبارك وتعالى حتى يتم الله عز وجل عليه هذه النعمة، وهي نعمة هذا الكتاب، التعليم والتأليف والإفادة. فبسم الله الرحمن الرحيم هنا لها فائدتان: الفائدة الأولى التبرك، والفائدة الثانية الاستعانة، زيادة على ما في ذلك من الاتباع للكتاب الكريم ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أعماله كلها بسم الله الرحمن الرحيم، فلذلك بدأ ببسم الله. ثم قال: الحمد لله. أيضا هذا تأسيا بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ابتدأ كلامه وخطبه يقول: الحمد لله، أو إن الحمد لله. وأيضا في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. فإذا البداية بالبسملة والحمد له، اتباع للقرآن واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإنسان إذا جاءته نعمة يحمد الله عز وجل عليه، وإذا وفق لعمل صالح يحمد الله عز وجل عليه. لماذا؟ حتى يؤدي شكره أولا، وثانيا حتى يوفقه الله إلى غيره، لأن الشكر يأتي بالمزيد، كما قال عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. أخذ هذا الكلام من قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت لكم دينكم يعني من الفرائض والحدود وكل ما يقربكم من الله، عرفتكم بالحلال وعرفتكم بالحرام، وقد تم ذلك بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر حياته، وقد نزلت هذه الآية في أواخر حياة النبي قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر تقريبا. وأتممت عليكم نعمتي، ما معنى أتممت عليكم نعمتي؟ يعني صار المسلمون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أعز الناس، وعلت شأنه كلمتهم وارتفع شأنهم. وهذه إشارة إلى أن الإنسان طالما تمسك بالدين الكامل عز وارتفع وتمت له النعمة في الدنيا والآخرة. كل ما الإنسان يتمسك بالدين الكامل كل ما يعز ويرتفع شأنه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا كما يحصل النصر دائما للمسلمين، وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وفي الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا، ولله الحمد، خير أمة. هذا أخذه من قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أشار في هذه الآية إلى شيء طيب يجب أن يلتفت إليه كل مسلم، فإنها هنا قسمات. أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أمة الدعوة، من ناحية أنه أرسل إليها فمنهم من أجاب ومنهم من رفض، منهم من أطاع ومنهم من عصى، منهم من قبل ومنهم من أبى. فهل يكون من أبى من أمته؟ هل يكون من عصى من أمته؟ لا، انتهت المسألة إلى هنا. بقي هناك منطقة أقل في المساحة اسمها أمة الإجابة. يبقى في أمة الإيه؟ الدعوة، وهناك أمة الإجابة. أمة الدعوة الذين أرسل فيه، فهؤلاء جميعا ممن أتاهم النبي إلى قيام الساعة أمة دعوة. من أجاب هو الذي له البشارة في هذه الآيات كلها، أمة الإجابة. وهناك مسألة أخص، مساحة أضيق، يلفت إليها النظر عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية. يقول يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية، يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، نزلت هذه الآية فينا، فمن أحب أن يكون معنا فليحفظ شرط الله فينا، يؤدي الشرط. ما هو الشرط؟ مذكور في الآية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يحقق الإيمان كاملا، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه مراتب من أراد أن يترقى لها فالباب مفتوح. قال وبعث فينا رسولا منا، رسولا منا يتلو علينا آياته. أول البشارات برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المحفوظ في القرآن كلام جده إبراهيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذن هنا دعا إبراهيم أن يكون من ذريته أمة، وأن يكون فيها نبي يهديها سبلها ويرشدها طريقها. بعث فينا رسولا منا، هذه منا من ربنا علينا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. كلمة منهم دي يعني من إيه؟ من أنفسهم، كما ورد أيضا في الآية الأخرى، من أنفسهم، يعني عربي مثلهم، عربي مثلهم، ولم يكن غريبا عنهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم. وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الناس عموما، لأن ربنا عز وجل في هذه الآية أيضا بعضهم قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أفضل الناس فيكم. قال يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكم. هذه منة عظيمة جدا، هي أعظم المنن بعد منة التوحيد. فأعظم منة في رقبة الإنسان على العموم هي توحيد الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى عرفنا بنفسه. المنة الثانية هي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. الشعر جمعهما معا فقال ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يبقى التوحيد منة عظيمة جدا، وكذلك بعثة رسول الله. ولذلك يقول ربنا عز وجل في هذه النعمة، نعمة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهي منة، والمنة عموما تختلف عن النعمة. النعمة أتتك ربما سألتها وربما لم تسألها، أما المنة فلم تسألها، إنما جاءتك دون سؤال، جاءتك دون سؤال. والله عز وجل عطاياه لا تعد ولا تحصى، يعطينا قبل السؤال ويعطينا بعد السؤال ويعطينا من دون سؤال، كما قال عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه. ما معنى آتاكم من كل ما سألتموه؟ يعني آتاكم من كل الأشياء بعد ما سألتموها، يعني السؤال جاء أولا والإجابة جاءت بعد ذلك. بعض العلماء كما يذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الوقف والابتداء وقف هنا وقفا عجيبا وجميلا، قال: وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني لم تسألوه. فمعنى كلمة وآتاكم من كل، يعني أعطاكم من كل الأشياء، ما سألتموه يعني أنتم لم تسألوا كل ما أعطاكم، فقد أعطانا عز وجل إيه؟ دون سؤال. والآيات التي اشتملت على هذه الكلمة في سورة إبراهيم عليه السلام فيها الأمثلة على ذلك، فمثلا: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هل نحن سألنا الله عز وجل أن يجعل لنا شمس ونجعل لنا قمر؟ خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر الفلك في البحر لتجري في الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. هل هذه الأشياء سألنا الله إياها؟ فهذا الوقف وقف جميل يظهر معنى جديدا في الآية، وهو أن الله عز وجل أعطانا من النعم ما سألناه، وأعطانا من النعم ما لم نسأله أصلا، ما لم نعرفه، ما لم نعرفه. ولذلك قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن نعم الله عز وجل علينا العظيمة وما لم نسأله الله تبارك وتعالى، بل هي أعلاها وأعظمها، منته تبارك وتعالى علينا بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. وهذه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أهداف رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أحمده على نعمه الجمة. مرة قال الحمد لله، والمرة التي بعدها قال أحمده. الحمد هذه جملة اسمية، أحمده هذه جملة فعلية، فأراد أن يحمد الله بالجملة الاسمية وبالجملة الفعلية. طب ما الفرق بينهما؟ أن كلمة الحمد لله يعني يقول الحمد ثابت لله، حمده البشر أو لم يحمدوه، وكلمة أحمده يعني أنا أنشئ حمدا من عندي. وهذا يدل على التجدد والحدوث، فالحمد ثابت لله، الحمد مستمر لله، هكذا أراد. فالحمد كان وسيكون وسيظل، الحمد كان وهو كائن وسيظل. أحمده في الماضي والحاضر والمستقبل. أحمده على نعمه الجمة يعني الكثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله نجاة، نجاة من كل المهالك، وهي أيضا نجاح ينجح الإنسان إذا استعصم بها واستمسك. نعم. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن لا إله إلا الله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة، فهي نجاة ونجاح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة. وهذا سبحان الله يبين لنا مكانة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا يذكر الله إلا ويذكر معه نبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد لفت إلى ذلك المعنى أيضا الشاعر، فقال إيه؟ فقال: أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وشق الإله اسم النبي من اسمه، فذو العرش محمود وهذا محمد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. يعني إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يتبعها بقوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. قال: أرسله رحمة، أرسله للعالمين رحمة، فانتزعها من قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا قال للعالمين، فهو صلى الله عليه وسلم بعثته رحمة حتى للكافر، رحمة حتى للكافر. وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا، هذا أخذ من قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالقرآن الكريم فيه أشياء عامة، وفي أشياء مجملة، وفي أشياء مبهمة، الذي يتولى توضيحها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن لا نستغني عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بحال، ولو بالقرآن الكريم، فإن القرآن رسالة وهي تحتاج إلى مبين، إلى موضح، إلى شارح يشرح لنا هذا ويوضحه، وقد كان ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العلاقة بين السنة وبين القرآن الكريم كلام طويل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ومنه أن النبي يبين القرآن، وأن النبي يشرع أشياء زيادة على القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال بالنسبة لله طاعة مستقلة، وبالنسبة للرسول طاعة مستقلة، طب وبالنسبة لأولي الأمر لا، ما جاب لهمش طاعة مستقلة، يعني قال تبقى طاعتهم تبعا لطاعة الله وطاعة الرسول. طب لماذا جعل للنبي طاعة مستقلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج بحال من الأحوال عن طاعة الله، وأما أولي الأمر ممكن يأمر بطاعة وممكن يأمر بمعصية. ولذلك جاء توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله إيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كل المخلوق يدخل فيها كل الناس سوى نبينا فإنه معصوم، معصوم أن يأمر بإيه؟ بشر. قال: فأوضح لنا كل الأمور المهمة، ما ترك صلى الله عليه وسلم من خير يقربنا من الله إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر يباعدنا عن رضا الله أو يدخلنا النار إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الأمانة وأدى الرسالة، نشهد له بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وخصه بجوامع الكلم، هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى جعل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء، وأعطاه من الخصائص والمزايا ما لم يعطي نبيا ولا رسولا قبله، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. وستأتي معنا الأحاديث وفيها: وأوتيت جوامع الكلم، خصه الله عز وجل بخصائص، يعني الأحاديث فيها روايات كثيرة جدا، وقد جمعها بعض العلماء فوصلت إلى زيادة عن 100 مزية من المزايا وخصيصة من الخصائص كانت لرسول الله ولم تكن لأحد قبله، لا من البشر ولا من الإيه؟ ولا من الأنبياء، لا من البشر عامة ولا من الأنبياء خاصة. ومن ذلك أنه أعطاه جوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة. هذا معنى كلمة جوامع الكلم، أن كلمة واحدة أو بعض كلمة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام فيظل المرء يفسر فيها ويوضح فيها ويبينها ويستخرج منها المعاني واللآلئ والدرر بما يكفي الكلام فيه مثلا أسبوع شهر وزيادة، يظل الإنسان يتكلم ويبين الآثار والمعاني التي تشتمل عليها هذه الكلمة أو شطر الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه، ما معنى صلاة الله على نبيه؟ صلاة الله على نبيه قد جاءت في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على نبيه يعني ذكره له كثيرا في الملأ الأعلى، يثني عليه، يعني يذكره بالخير مرة بعد مرة في الملأ الأعلى في الملائكة، يثني عليه، وهذا يرفع درجات النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحن لا يمكن أن نفعل هذا، إحنا البشر لا يمكن أن نفعل هذا، ولهذا إذا أردنا أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم فإننا نقول: اللهم صلي، يعني نلجأ إلى الله أن يصلي هو على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يبقى الصلاة، ولذلك لما قلت صلى الله صلى، الله عز وجل هو الذي تولى ذلك، وهذا ثبت، يعني ليس سؤالا سينشأ عنه جواب، لا، ده هو الله عز وجل، نحن مطمئنين إلى أن الله تبارك وتعالى سيصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى كلمة الصلاة. وعلى آله، ما معنى الآل؟ الآل لها ثلاثة معاني، معنى خاص جدا ومعنى خاص أبعد منه ومعنى عام. المعنى الخاص جدا اللي هم أقارب النبي المؤمنين علي بن أبي طالب، فاطمة، أزواج النبي كافة، بنات النبي وأبناء بنات النبي وهكذا. هذا المعنى الخاص، لكن هذا معنى ضيق جدا جدا. يعني يقصد إذا كنا نتكلم في مثلا من لا ينبغي أن يعطى صدقة أو زكاة من أموال الناس، نتكلم في هذا المعنى، هناك معنى أعم وهو في قوله صلى الله عليه وسلم إنما آلي منكم المتقون. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما آلي منكم المتقون. إذن آل النبي كل تقي، يبقى هذه منزلة ينبغي الإنسان يضع نفسه فيها. يتكرر في كل وقت الصلاة على النبي وصحبه وآله. مش قادرين نوصل للصحب، نوصل للآل، نوصل للإيه؟ للآل. إن الإنسان يضع نفسه في رتبة المتقين فيكون مع من؟ مع آل النبي صلى الله عليه وسلم. فيتكرر في كل لحظة طلب الناس من الله أن يثني علينا، طلب الله من الناس أن يثني علينا. وهذه موجودة في قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني يا رب اجعلنا نقتدي بالمتقين الذين من قبلنا ليقتدي بنا المتقون الذين من بعدنا فنكون في زمرة المتقين. فإذا جاء إنسان وما أكثر ما يجيء في كل زمان ومكان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يذكرني فيهم. وهذا معنى قول إبراهيم عليه السلام أيضا، وقد دعا الله بذلك، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى لسان الصدق؟ قال أن يذكرني الناس بخير. ولذلك نحن الآن ماذا نقول في كل صلاة؟ هل يخلو الزمان عن صلاة؟ لا تخلو أبدا لحظة من لحظات الزمان عن صلاة. فلذلك وفي الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى في كل هذا نذكر إبراهيم، والله عز وجل يردد علينا قل ملة أبيكم إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. استجاب الله لإيه؟ لدعوة إبراهيم. فندعو كذلك ربنا عز وجل، ها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فوائد عظيمة جدا 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 لا يحصيها المحصي ولا يعدها العاد. منها أن الله تبارك وتعالى ينور بها قلب الإنسان وفؤاده ليرى الخير وليكون له فرقانا بين الطاعة وبين المعصية. وسلم تسليما كثيرا. من فوائدها الحديث الذي أجعل لك يا رسول الله من وقتي كم من الصلاة؟ ربع، ثلث، كله. قال إذن تكفى همك. نعم. وسلم تسليما كثيرا. ما معنى السلام؟ عرفنا معنى الصلاة. فكيف؟ فما هو معنى السلام؟ ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، نأتي فنقول السلام عليك يا رسول الله، لكن كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلمهم هذه الصيغة التي نقولها في آخر التحيات من كل صلاة. طيب السلام على النبي ما معناه؟ السلام من السلامة، وهي السلامة من الآفات. وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعرض للأذى، فكان الذي يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، سلم هنا معناه سلمه من الآفات. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى الباقي في السلام؟ السلامة هنا سلامة شريعته، أن تسلم شريعته من أذى المؤذين ومن غواية الغاوين ومن تحريف المحرفين وإبطال المبطلين. فتبقى مسألة السلامة لإيه؟ لشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. كذلك في القيامة، لأن الأنبياء يومئذ كلهم يقول اللهم سلم سلم. فكأن إحنا لما بنقول هنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سلم هنا معناها إيه؟ سلمه أيضا في الإيه؟ في الآخرة. قال أما بعد، انتقل هنا من المقدمة الكلام كل اللي فات البسملة، الحمدلة، الصلاة، الشهادة، ها شهادتان، كل ده بيتكلم فيه مقدمة. ثم أراد أن ينتقل إلى الغرض من الكلام، إلى المقصود من الكلام، فقال: أما بعد. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول: إن الحمد لله تعالى نحمده إلى النهاية، ثم يقول: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. أما بعد، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ننتقل بها من المقدمة إلى الموضوع. وقد قالوا إنها مأثورة من قبل، النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة في العرب، في خطب العرب، أخذوها ممن قبلهم. قبلهم دي تصل إلى أمد بعيد جدا جدا، حتى لا يقول بعض العلماء إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، كما قال عز وجل في القرآن الكريم: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا فصل الخطاب هنا إن هو إيه، يقسم الكلام إلى مقدمة يعني افتتاحية وغرض، هو المقصود، ويفصل بينهما بكلمة أما بعد. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلمة. من فوائد هذا الكتاب الجميل الجليل أنه يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنما المجلس كله صلاة عليه. وأيضا هو كتاب في شرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك هو عيش في ظلال النبوة ذكرا وحالا، حال الإنسان أنه عايش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولسان الإنسان ينطق كل لحظة بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع جوارحه تعيش معه صلى الله عليه وسلم. يقول: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، يعني بعثه بالكتاب الكريم بسنته صلى الله عليه وسلم، وفيها جوامع الكلم، يعني ما هو محدود. القرآن الكريم 6236 آية، كتاب صغير. شوف النهاردة كم كتاب وضع في شرح القرآن، كم كتاب، يعني معناها أن الكتاب صغير يشتمل على هذه المعاني التي بالملايين. نعم، وما تزال. نعم، قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم. حكم هي الكلمة القصيرة التي تعطيك معنى طويل، ولذلك يقولون عمن تخرج منه حكيم، وقولوا حكيم ده يعني بيعطيك خلاصة عمره في كلمات، والكلام ده كلام حكم. حكم يعني إيه؟ يعني تأخذ جملة فتعيش تحتها مدة. نعم، ببدائع الحكم، يعني مش الحكم بس، لا، بالبدائع منها، يعني بالعظيم الرفيع منها، الذي لا يستطيع كل إنسان أن يفعله، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. الصحيحان هما أصح الكتب على الإطلاق، وإذا اجتمع البخاري ومسلم، وده المقصود بكلمة الصحيحين، كتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح الإمام مسلم، إذا اجتمع على رواية حديث فإنه حديث صحيح في أعلى مراتب الصحة، أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة هو راوية الإسلام، أبو هريرة هو أعظم رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من روى لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده ليس بعجيب، لأنه رجل باع كل شيء، باع كل شيء واشترى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفر له من الأسباب في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رضاه بأن يجوع لكن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعل غذاء بطنه وقلبه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقية الناس كان لهم أزواج وأولاد، ولهم دور وضياع، ولهم أسواق وشراء وبيع، عندهم معاملات، وهذا لا يلامون عليه، لأنهم كانوا يفعلون الحد المطلوب منهم. وأما هذا فقد فرغ نفسه، وديت من فضائل الله عز وجل على الإنسان، أن يختارك الله ويصطفيك لمهمة، وأن يفرغك من جميع الإيه؟ من جميع الوظائف التي تشغلك عن هذه المهمة. فمن فضل ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان إذا فرغه للإيه؟ للدين. وشعور الإنسان بهذه النعمة إن ربنا سبحانه وتعالى فرغه للدين، هذه إيه؟ هذه إذا شعر بها فقد عرف قدره عند ربه تبارك وتعالى. ومن عرف فليلزم، يعني يؤدي الإيه؟ يؤدي ما عليه من ذلك. قال: كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. إذا هذه الجوامع التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ليست من عنده، وده أمر ينبغي أن نؤكد عليه وأن نثيره وننشره في الناس، أن السنة وحي من عند الله، أن السنة كلام من كلام الله، أن السنة دين أنزله الله ليس من عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وإنما هو إيه؟ وإنما هو وحي، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني القرآن ومثل القرآن هو الإيه؟ السنة، فكلاهما من عند الله تبارك وتعالى. قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا، يعني ما علمنا إياه من كانوا فوقنا، والزهري ده تابعي يعني تعلم على أيدي الصحابة. قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له صلى الله عليه وسلم الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. يبقى عبارة قصيرة تفسر وتغني عن صفحات كثيرة ومجلدات. قال: وخرج الإمام أحمد، الإمام أحمد له كتاب اسمه المسند، جمع فيه أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورتبها على ترتيب الصحابة، يعني قال ده مسند أبو بكر يعني جميع أحاديث أبو بكر، هذا مسند عمر يعني جميع أحاديث عمر، وهكذا. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو هو أكثر واحد بعد أبي بكر روى أحاديث. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو صحابي، وعمر صحابي، فهو صحابي ابن صحابي، حتى قالوا إنه أسلم قبل أبيه، إنه أسلم قبل أبيه، إنه هو أسلم عنده 12 سنة. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، يعني كأنه يوصينا بوصية الوداع، فقال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. الأمي، وهذه عجيبة، هذه عجيبة في النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الأمي وجوامع الكلم، هذه يعني هذه تدل على المعجزة، هذه بنفسها تنطق بأن محمدا رسول الله، وأن محمد لم يأتي بهذا من عندي، أمي وجاء بجوامع الكلم، يعني أعجزت فصاحته فصاحة المتفصحين أو الفصحاء، وأعيت بلاغته بلاغة البلغاء، تمام؟ فقال: أنا محمد النبي الأمي. والأمية في النبي عليه الصلاة والسلام معناها أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب، الأمية ليست العلم، ولذلك احنا نخطئ كثيرا هنا لما نقول أمي يعني جاهل، لا، أمي معناها لا يقرأ ولا يكتب، لكن ربما يكون في علمه أفضل من علم المتعلم، ربما يكون الأمي عنده من العلم، لأن العلم مداخله كثيرة، مدخله العين، يرى الإنسان فإيه؟ فيعلم، وكذلك السماع يرى فيعلم، والتأمل يرى فيعلم، كل هذه إيه؟ كل هذه مصادر للعلم، فمصادر العلم إيه؟ كثيرة، لا تتوقف على مسألة القراءة والإيه؟ والكتاب. قال: ذلك 3 مرات يكرر صلى الله عليه وسلم: أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي، ولا نبي بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه كان كلامه صلى الله عليه وسلم يأخذ بالألباب، فأول كلامه يستثيرك لتسمع، وآخر كلامه تكتفي به وتقنع. وكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكم وراية تمشي تحتها وتستظل. وذكر الحديث فيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني أوحيت إليه وحيا، وهذا مما ينبغي أن يمتلئ به قلب المسلم. وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي اختصارا. هذا معنى في كلمة جوامع، يبقى معناها اختصر لي، يعني غيري يطيل ويشرح وأنا أقول كلمة تغني عما شرح. وخرج الدارقطني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وروينا، يعني جاءنا بالسند، من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن أبي بردة ابن سيدنا أبو موسى عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فقلنا: يا رسول الله علمنا، يعني الجوامع التي أتتك علمنا، علمنا مما علمك الله عز وجل. قال: فعلمنا التشهد. علمنا التشهد، التشهد ده يظل الإنسان يشرح فيه شهرا ولا يكفي. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة، نعم، تشهد الصلاة، عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي، هنا لنا وقف لا يمكن أن نمر عليها القلب، أن يكون سعيد ابن أبي بردة وأن يكون أبو بردة هو ابن أبي موسى، وأبو موسى يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمعناه أن الأب لم يترك الأبناء، وأن الإبن لم يترك الأحفاد، تمام؟ فنقلوا هذا الدين لنا، نقلوه وأدوا الأمانة فيه، وكان أولى من يؤدون الأمانة فيهم أبناؤهم، كما قال عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته. فيبقى الإنسان يبدأ بمن؟ يبدأ بمن يعود، وهو دل الآل. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده، وده فخر أن يكون عالم ابن عالم ابن عالم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والمزر، نوعين من أنواع النبيذ الخمر، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. يبقى إذن هتيجي أنت تسأل عن الخمر اللي مأخوذة من العنب، وهيجي غيرك يجي يسأل عن اللي مأخوذ من البلح، ويجي التاني يأخذ يقول مأخوذ من الزبيب من من الشعير، ويجي التاني يقول مأخوذ من العسل، والتاني من الذرة، والتالت من الحنطة، ويمكن يطلع عبر الزمان والمكان زي ما حصل في عهدنا ده أشياء لا نهاية لها من التين وغيره، فيقوم هو يجمع كل هذا في كلمة نهائية يدخل تحتها كل شيء، قاعدة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، كل ما يغيب العقل هو حرام، هو حرام. تمام، جواب كامل. وروى هشام ابن عمار في كتاب المبعث بإسناده عن أبي سلام الحبشي قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فضلت على من قبلي بست ولا فخر. يعني هذه عطايا الله لي، ولا بد أن أحدثكم بعطايا الله عز وجل، بعطايا الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن ربنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه شيء وجب عليه أن يبلغه، فهو يخبر صلى الله عليه وسلم هنا بهذا، ثم يعتذر ويقول: ولا فخر، يعني أنا لا أقول هذا مفتخرا، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لست أفخر، إنما أبلغكم بالحقيقة والواقع. ولا فخر. فذكر منها قال: وأعطيت جوامع الكلم، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح، يعني يقرؤون كل شيء عندهم من الليل للصبح، يقرؤون الكتاب. فجمعها لربي في آية واحدة، جمعها لربي في آية واحدة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعان. كل ما مر معنا من الأحاديث التي تثبت جوامع الكلم ما معناها؟ قال: جوامع الكلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن، كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شر إلا نهت عنه. وكذلك في القرآن الكريم جوامع كثيرة جمعت الدين وجمعت القواعد، مثل مثلا آية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. سمعها بعضهم فقال: جمع محمد الطب في آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمع الطب كله في آية، وهذا إنسان ليس بمسلم. قال: جمع محمد الطب كله في آية واحدة. تمام. وشيخنا الشيخ عبد العظيم بدوي له كتاب اسمه جوامع الكلم في القرآن الكريم، جوامع الكلم في القرآن الكريم، عمله 40 خطبة، ثم كتبه كتابة 40 آية من القرآن الكريم، هي كلها مثل هذه الآيات الجامعة، ومنها طبعا آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يبقى المعنى الأول جوامع الكلم موجودة فين؟ في القرآن. والثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جمع العلماء جموعا من كلماته صلى الله عليه وسلم الجامعة في الأدعية وفي الأحكام وفي القواعد، لأنها عبارة عن إيه؟ عن ضوابط وقواعد عامة يدخل تحتها كلام كثير. قال: فصنف الحافظ أبو بكر ابن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.